الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس السادس بعد المئة من الصحيح المسند ما ليس الصحيح لشيخنا مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله. قال رحمه الله: قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا العباس بن محمد قال أخبرنا عبد الله بن يزيد قال أخبرنا حيوة بن شريح قال حدثني أبو هاني الخولاني أن أبا علي عمرو بن مالك الجنبي أخبره عن فضال بن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى بالناس يخر رجال من قاماتهم في الصلاة من الخصاصة وهم أصحاب الصفة حتى تقول الأعراب هؤلاء مجانين أو مجانون. فإذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف إليهم فقال: لو تعلمون ما لكم عند الله لا أحببتم أن تزدادوا فاقة وحاجة. قال فضال: أنا يومئذ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث حسن صحيح. قال أبو عبد الرحمن: هو حديث صحيح. في هذا الحديث صلاة الجماعة وأن الإنسان لا يتركها إلا لعذر من مرض أو ما في حكمه إلا إذا كان مسافرا، فالصحيح أنه إن صلى جماعة فهو أفضل، وإن كان مستعجلا أو كان ضاربا في الأرض فله أن يصلي على غير ذلك. وفيه ما عليه الصحابة رضي الله عليهم من قلة ذات اليد، وهم سلفنا في عقائدهم وسلفنا في عبادتهم وسلفنا في معاملاتهم وسلفنا فيما حصل لهم من الأذى الجسماني أو الأذى النفساني. وينبغي أن نتأسى بهم في الصبر والاحتساب وغير ذلك. قالوا: هم أصحاب الصفة، أي الذين لا بيت لهم ولا مأوى، وإنما كانوا يسكنون المساجد حتى تقول الأعراب، أي الذين لا يعرفونهم حين يرون منهم هذا الفعل: هؤلاء مجانين، أي أنهم يصرعون لما لحقهم من الجنون، وهم على غير ذلك. فإذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف إليهم كالمصبر لهم والمواسي لهم والمثبت لهم، فقال: لو تعلمون ما لكم عند الله، أي من المثوبة والأجر على ما لحقكم من الخصاصة والقلة والتعب والنصب، لا أحببتم أن تزدادوا فاقة وحاجة. وهذا حين يلقى المسلم يوم القيامة أجور ما لحقه من النصب والتعب والهم والغم والسقم والحزن وغير ذلك. أما السلامة فهي ممدوحة ومحبوبة، والعافية كذلك من الله مطلوبة. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: سلوا الله العافية. ومع ذلك إذا ابتلي الإنسان يصبر، فإن لله عز وجل حكم فيما يقع على الإنسان. وهذا مؤدى إلى معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا. فلم تكن لهم كثير زكوات ولا كثير غنائم، وفتح عليهم بعد ذلك في زمن أبي بكر وزمن عمر زمن عثمان وما بعده من الأزمان، جبيت إليهم كنوز فارس والروم، وهكذا كنوز مصر، وبقيت كثير من البلدان تدفع الزكوات والخراج، فكثر مال المسلمين وتغير الحال. والمثل عند العامة: دوام الحال من المحال. فإذا كنت في ضيقة فرجوا السعة، وإذا كنت في سعة تخوف الضيقة، وإذا كنت في صحة تخوف المرض، وإذا كنت في مرض ارجو الصحة. فالإنسان يؤمل في الله عز وجل. قال رحمه الله، قال الترمذي رحمه الله: حدثنا عباس بن محمد الدوري قال أخبرنا عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا حيوة بن شريح قال أخبرني أبو هاني الخولاني أن أبا علي عمرو بن مالك الجنبي أخبره عن فضال بن عبيد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طوبى لمن هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافا وقنع. هذا حديث صحيح. أبو هاني الخولاني اسمه حميد بن هاني. طوبى قيل شجرة في الجنة، وقيل المراد بها الجنة، طوبى لهم وحسن مآب. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في أن طوبى شجرة في الجنة، مع أنها ثبتت أحاديث مفردها: إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، لكن لم يأتي التصريح بأن اسمها طوبى. لمن هدي إلى الإسلام، وفق للإسلام ودخله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذلك الرجل: إني مسلم، لو قلت ذلك وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح. الله عز وجل يقول: قد أفلح المؤمنون، والمؤمنون يدخل فيهم المسلمون. وكان عيشه كفافا، لم يكن بالواسع ولم يكن بالضيق، الواسع الذي يطغيه ولا الضيق الذي يؤذيه، ولكنه رزق كفافا ما يغديه ويعشيه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اجعل الرزق على محمد قوتا، إلى غير ذلك، وقانعا بما أعطاه الله إياه. رأيت القناعة رأس الغنى، فصرت بأذيالها ممتسك، فلا ذا يراني على بابه ولا ذا يراني به منهمك، أمر على القوم كمر الملك، أو كما قال، نسيت الأبيات. فالقناعة كنز لا يفنى، سواء القناعة عما في أيدي الناس من الأموال، أو القناعة عن المناصب، أو القناعة بما أعطاك الله عز وجل، فإن القانع يعيش غير متطلع إلى من فوقه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: انظروا إلى من تحتكم ولا تنظروا إلى من فوقكم، فذلك أجدر ألا تزدروا نعمة الله. قال رحمه الله، قال الإمام النسائي رحمه الله: قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب قال: أخبرني أبو هاني عن عمرو بن مالك الجنبي قال أنه سمع فضال بن عبيد يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنا زعيم للزعيم الحميل، لمن آمن بي وأسلم وهاجر ببيت في ربض الجنة وببيت في وسط الجنة، وأنا زعيم لمن آمن بي وأسلم وجاهد في سبيل الله ببيت في ربض الجنة وببيت في وسط الجنة وببيت في أعلى الجنة في أعلى غرف الجنة، من فعل ذلك فلم يدع للخير مطلبا ولا من الشر مهربا، يموت حيث شاء أن يموت. هذا حديث حسن، وأبو هاني هو حميد بن هاني. قوله أنا زعيم أي ضمين، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا ضمين، والضمين الزعيم الكفيل الحميل، عدة معاني. لمن آمن بي وأسلم وهاجر، آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ويلزمه قبل ذلك الإيمان بالله عز وجل، وأسلم استسلم لله بالتوحيد وانقاد له بالطاعة وحقق البراءة من الشرك وأهله، وهاجر إلى محمد صلى الله عليه وسلم في زمنه، أو هاجر بلاد الكفر في غير زمنه، وهكذا يدخل فيه هجرة المعاصي والذنوب وهجرة البدع الشركيات ببيت في ربض الجنة في أسفلها وببيت في وسط الجنة، والجنة شأنها عظيم سواء كان في أسفلها أو في أعلاها، فإن آخر رجل يدخل الجنة يعطى زوجتين من الحور العين ويسأل الله عز وجل ويعطيه، فما يرى أحدا يعني أحسن حالا منه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال ابن القيم ليس فيها دني، الجنة ليس فيها دني من حيث الرضا بما أعطاهم الله والسعة التي يسرها الله لهم. وأنا زعيم لمن آمن به وأسلم وجاهد في سبيل الله، يعني الأول هاجر، الثاني جمع بين الإسلام والجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، وهذا نفعه متعد وأجره أعظم، أولا لإخلاصه، ثانيا لقتاله لتكون كلمة الله هي العليا، ثالثا لرباطه ومجالسته للمسلمين والمناصرة لهم ببيت في ربض الجنة وبيت في وسط الجنة وبيت في أعلى غرف الجنة، إما أن يعطى عدة بيوت على ظاهر اللفظ، أو أن الناس يتفاوتون، منهم من يحصل على أجر ببيت في ربض الجنة، ومنهم من يحصل على أجر في بيت في وسط الجنة، ومنهم من يحصل على أجر ببيت في أعلى غرف الجنة. من فعل ذلك أي الإسلام والجهاد، الإسلام والجهاد لابد من العمل، فلم يدع للخير مطلبا إلا طلبه، ولا من الشر مهربا إلا تركه، معناه أنه ملازم للطاعات مبتعد عن المعاصي والسيئات، وهذا الذي يؤجر، هذا الذي يؤجر، فإن الله عز وجل أمرنا بأوامر ونهانا عن نواهي وزواجر، فالواجب علينا طاعته فيما أمر والانتهاء عما نهى عنه وزجر، والإنسان يسارع في الخيرات ويكون في حذر من المعاصي والسيئات، يموت حيث شاء يموت، سواء مات مهاجرا أو مات في وطنه أو مات أين مات، ما دام لم يدع للخير مطلبا ولم يدع للشر مهربا، أين مات هو على خير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل اعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيئا. فتجد كثير من المسلمين يحبون المكث في بيت الله الحرام لمضاعفة الصلوات فيه ولما فيه من الطواف ونحو ذلك، مع أن الإنسان أين كان طيعا لله فهو على خير عظيم، وذاك من المسارعة إن تيسرت، المسارعة والمبادرة إن تيسرت، لكن قد يكون نفع الإنسان في غير البيت الحرام، فلا يقول أبقى في البيت الحرام الصلاة مضاعفة، لا، اجلس حيث يكون نفعك أكثر ويعني يصل إلى من شاء الله من المسلمين، والله يضاعف لمن يشاء. كم من أناس في المسجد الحرام وهم يشركون وينددون ما ينتفعون بذلك العمل، وكم من أناس في بادية بعيدة على توحيد وإخلاص ينتفعون بالقليل، ويجعل الله فيه كثيرا طيبا. قال رحمه الله، قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا حيوان بن شريح أخبرني أبو هاني الخولاني عن أبي علي الجنبي عن فضال بن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يسلم الفارس على الماشي والماشي على القائم والقليل على الكثير. هذا حديث حسن صحيح. أبو علي الجنبي اسمه عمرو بن مالك قال أبو عبد الرحمن هذا حديث صحيح. وأبو هاني اسمه حميد بن هاني حديث أخرجه البخاري في الأدب المفرد. قال رحمه الله حدثنا أسبق قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني ابن هاني به قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة قال أخبرنا حميد أبو هاني. وهذا الحديث فيه آداب السلام، وأن الراكب يسلم على الماشي، والماشي يسلم على الواقف، والواقف يسلم على الجالس، وهكذا الكبير يسلم على الصغير، والقليل يسلم على الكثير. هذا من حيث الفضيلة ومن حيث التعين في الابتداء، وإلا لو وقع العكس فكله يصح. إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها ردوها. وقد سلم النبي صلى الله عليه وسلم على الصبيان، سلم على قوم أخلاط من المسلمين واليهود والمشركين. قال رحمه الله، قال أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة قال أخبرني أبو هاني حميد بن هاني أن أبي علي عمرو بن مالك حدثه أنه سمع فضال بن عبيد رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله تعالى فلم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجل هذا. ثم دعاه فقال له أو لغيره: إذا صلى أحدكم فليبتدئ بتمجيد ربه والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بعد بما شاء. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح إلا عمرو بن مالك والأمداني المرادي أبو علي الجنبي قد وثقه ابن معين والدارقطني، حديث أخرجه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح، والنسائي. هذا حديث عظيم فيه أدب من آداب الدعاء، وهو أن الإنسان إذا أراد أن يدعو الله عز وجل في مسألة من المسائل أن يقدم بين يدي دعائه التوسل بأسماء الله الحسنى وبصفاته العلى، وهذا من التوسل المشروع. وهكذا من التوسل المشروع التوسل بدعاء الرجل الصالح، وهكذا التوسل بالأعمال الصالحة. وإذا دعا الإنسان بغير المجيء بهذه الأمور هو يستعجل في دعائه وقد يتخلف الإجابة، بينما إذا بدأ بتحميد الله وحسن الثناء عليه، لأن الله يحب المدحة ولذلك مدح نفسه وأمر أن ندعوه بالأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. والنبي صلى الله عليه وسلم حين سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يعني قال دعا الله باسمه الأعظم، سمع رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله تعالى. التمجيد يكون بصفات الجلال والعظمة، مالك يوم الدين، الجلال والإكرام، الحي القيوم ونحو ذلك. ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فيه أيضا أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب استجابة الدعاء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى عليه صلاة صلى الله عليه به عشرة، ومن صلى الله عليه وصله بالخير العظيم، استجاب دعاءه وحق رجاءه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجل هذا، أي عجل على المسألة قبل أن يقدم أسباب الاستجابة. الله عز وجل قد أمرهم حين يأتون النبي صلى الله عليه وسلم لمناجاته أن يقدم بين يدي نجواهم صدقة، ذلكم خير لكم وأطهر. وهذا من تخفيف الله، أنك إذا أردت أن تسأله قدمت بين يديه التوسل بأسماء الحسنى وصفاته العلى وبما يشرع التوسل به، عز الله عز وجل أن يستجيب. وكثير من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيه هذا التوسل: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. انظروا، هذا كله ثناء على الله، ثم يقول: اهدني لمختلف به الحق إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا سيد الاستغفار لما تضمنه من الحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى. ثم قال له أو لغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه والثناء عليه. والحمد لله الصلاة فيها هذا، والفاتحة خير دليل على ذلك. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. ثم تسأل الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بعد بما شاء، وهذا يرجى أن يستجاب له. لذلك يعني كانت التشهد فيه هذا المطالب العالية: تبدأ بالصلاة التي هي مليئة بالحمد والثناء على الله عز وجل، ثم تأتي إلى التشهد وما فيه من الحكم البليغة والمعاني البديعة، ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تستعيد من أربع أو من غيرها ما شئت. هذا هو، يعني هذا هو قد يتعين بمثل هذا، ويجب بالمجيء بمثل ما تقدم: التحيات لله والصلاة الطيبات، السلام عليك أيها النبي رحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. الحديث يدعو بما شاء، هذا الإطلاق قد قيد بحديث: ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. استجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: قد دعوت قد دعوت ولم أره استجب لي، ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. قال رحمه الله: قال الإمام البزار رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن هاني قال حدثنا عثمان بن صالح قال أنبأنا ابن وهب عن أبي هاني الخولاني عن عمرو بن مالك الجنبي أن فضال بن عبيد الأنصاري رضي الله عنه حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع: هذا يوم حرام وبلد حرام، فدماؤكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، مثل هذا اليوم، هذه البلدة إلى يوم تلقونه. وحتى دفعها مسلم مسلما يريد بها سوءا حراما، وسأخبركم من المسلم: من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. هذا حديث حسن. قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح المصري قال حدثنا عبد الله بن وهب عن أبي هاني عن عمرو بن مالك الجنبي أن فضال بن عبيد رضي الله عنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن من آمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب. هذا حديث حسن رجاله رجال الصحيح إلا عمرو بن مالك الجنبي، وقد وثقه ابن معين كما في تهذيب التهذيب. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن إسحاق قال أنبأنا عبد الله يعني بن المبارك قال أنبأنا حيوة بن شريح قال أخبرني أبو هاني الخولاني أنه سمع عمرو بن مالك الجنبي يقول: سمعت فضال بن عبيد يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المجاهد من جاهد نفسه في سبيل الله عز وجل. هذا حديث صحيح، وهذا حديث عظيم قام به النبي صلى الله عليه وسلم في أعظم موطن حضره له المسلمون، وهو بحجة الوداع. وقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم عدة خطب: خطبة يوم عرفة، وخطبة في أيام التشريق، وغير ذلك من الخطب. قال: هذا يوم حرام، لأن ذا القعدة وذا الحجة ومحرم كلها حرام، وكان وقوفه في الأيام الحرم، وبلد حرام. هذا دليل على أن هذه الخطبة كانت في منى، لأن عرفات ليست ببلد حرام، عرفات مشعر وليست بحرام، ومنى مشعر حرام. ثم قال: فدماؤكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، مثل هذا اليوم. الدماء لا يتعرض لها بصفك ولا بضرب ولا بجرح ولا بغير ذلك، والأموال لا يتعرض لها بسرقة ولا بنهبة ولا بغصب، والأعراض لا يتعرض لها بقذف ولا بانتهاك ولا غير ذلك، والحرام ممنوع لا يجوز أن يتعاطى. وهذه البلدة إلى يوم القيامة، يعني اسم مكة البلدة والبلد، هذا البلد الأمين وهكذا لا أقسم بهذا البلد واسمها مكة وبكة، ولا عدة أسماء، مع أن اسم البلدة قد يطلق على غير مكة، لكن الألف واللام هنا للعهد الذهني أو للعهد الذكري. وحتى دفعة دفعها مسلم، مسلما يريد بها سوءا حراما، يعني لا يقول القائل حرم النبي صلى الله عليه وسلم صفك الدم، حتى الدفعة تدفعه بيدك أو بكلمتك التي يتأذى منها لا يجوز، كل المسلم على المسلم حرام. هذا من ألفاظ العموم، دمه وماله وعرضه. وسأخبركم من المسلم، يعني المسلم كامل الإسلام المحقق للإسلام، من سلم المسلمون من لسانه ويده، من لسانه بالسب ويده بالضرب ونحو ذلك، فهذا كامل الإسلام، يعني سلم من شره المسلمون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم من يرجى خيره ويوم شره، وشركم من لا يرجى خيره ولا يوم شره. فقد جاءت عدة أحاديث في الصحيح على هذا المعنى، حديث أبي موسى وحديث عبد الله بن عمر. والمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، أيضا كامل الإيمان، يأمنه الناس على أموالهم، لا يسرقها ولا يغتصبها ولا ينهبها، وعلى أنفسهم من الضرب والشتم والسجن والإهانة والقتل ونحو ذلك. هذه معاني بليغة، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، يعني رجل خير، رجل صالح، لا سيما في هذا الزمن كثر من يؤذي الناس باللسان واليد، ربما إذا خرجت من هنا إلى السوق ما ترجع إلا وقد أوذيت باللسان واليد. وهكذا المؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، قد لا تجد من يؤمن على المال ولا تجد من يؤمن على النفس، تسافر من هنا إلى منطقة وأنت في حالة خوف وقلق أن يأتي من يقطع عليك الطريق أو من ينهب عليك المال، حتى أن كثير من الناس أصبح يتحرج أن يحمل معه ناس ما يعرفهم من الطريق، يخشى من أذيتهم، يخشى من معرتهم. وهذا دليل على ضعف الإيمان وضعف الإسلام في قلوب كثير من الناس، نسأل الله السلامة والعافية. والنبي صلى الله عليه وسلم لما امتدح انتشار الإسلام قال حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، بل ذكر المرأة أنها تسير لا تخاف إلا الله لقوة الأمن، سواء أمن الدولة أو أمن المسلم، لأن الدولة عندنا على أنحاء أربعة، الأولى القوة الإيمانية والقوة السلطانية، وهذه أكمل الدول، ثم يليها الدولة الأخرى القوة السلطانية والضعف الإيماني، هذه الدولة الثانية، لأن من تجرى على المعصية يجد السلطان يزجره ويعطره ويؤدبه. ثم الدولة الثالثة من توفرت في أهلها القوة الإيمانية وضعفت القوة السلطانية، هؤلاء وإن كان السلطان لا يقوم بما تعين عليه لكن إيمان الناس يمنعهم من كثير من الشرور. وأما أسوأ الدول فهي التي لا قوة إيمانية ولا قوة سلطانية، تجد فيها الفساد العريض، وهذا حاصل الآن في الدول التي قامت فيها الثورات والانقلابات وكثرت فيها المحن والفتن، لا قوة إيمانية ولا قوة سلطانية، فلا أمن على نفس ولا أمن على مال ولا أمن من لسان ولا أمن من يد، صلى الله السلامة والعافية. انظروا إلى هذا الرجل صاحب مارب الذي كان مدير التصنيع العسكري، ذهب مصر ما رجع إلا في الطائرة ميت، تخيل له إلى شقته، يعني تجد ضعف إيماني وضعف سلطاني، فيتسلط الناس على المجتمعات بالقتل والنهب وغير ذلك، صلى الله السلامة والعافية. في زمن حسني مبارك لما كانت القوة السلطانية موجودة بمصر كنا نذهب نجد اطمئنان في القلب، تمشي في الشارع وأنت آمن على نفسك. ثم دخلت مصر في زمن مرسي فكان من أسوأ الأحوال، لا قوة إيمانية ولا قوة سلطانية، والله بت ليلة في فندق مات علي الصباح إلا وقد ضاقت النفس وخرجت منه، يعني لا تأمن صاحب الفندق ولا تأمن من يدق عليك ولا تأمن تخرج إلى المسجد. ثم الآن يعني من حيث الأمن كدولة لا بأس بها، لكن ما زال آثار الثورة موجود، تفلت الأمن حصول الضرر على كثير من الناس. انظروا إلى بلاد الحرمين لما كانت من أحسن الدول في القوة السلطانية، وهكذا القوة الإيمانية موجودة وظاهرة، تجدها آمن من غيرها، تستطيع تمشي من شرورة إلى أن تصل إلى تبوك، لا تخاف إلا الله وأنت مطمئن. أهم شيء سيارتك تكون سليمة من الأعطاب، وفي جيبك حق البترول، وسافر في ليلة أو نهار ما تجد من يتعرض لك. أما نحن الآن في هذه البلاد، والله إذا سافرت من هنا إلى حصوين تحتاج عداد وعدة وتخوف، فضلا أن تسافر إلى عدن أو تسافر إلى تهامة. أما إذا قررت تسافر إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثي، هذا عاد شد. أخوة، هذا هو الذي يثنى عليه باسم الإسلام وباسم الإيمان: من سلم المسلمون من لسانه ويده، ومن أمنه الناس على أنفسهم وأموالهم. والحمد لله، طلاب العلم عسى أن يدخلوا دخولا أوليا في هذه المعاني الطيبة. والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب، أي كامل الهجرة، لأن الهجرة هجرتان: هجرة الحاضر وهجرة الباد. هجرة البادي أنك تنتقل من بلدك إلى بلد إسلام إن كنت في بلاد الكفر، أو من بلد المعصية إلى بلد الطاعة، أو من بلد البدعة إلى بلد السنة. هذا هجرة نقل البدن. والهجرة الأعظم هجرة الخطايا والذنوب. أين كنت وأنت هاجر الخطايا والذنوب، مراقب لله عز وجل أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. بل إن المهاجر يعني ببدنه قد لا يصل إلى ذلك إلا بهذه الهجرة. ما الذي يدعوه إلى هجرة بلاد الكفار؟ ما الذي يدعوه إلى هجرة بلاد المعاصي، إلى هجرة بلاد البدع؟ يعني هجرة المعاصي والذنوب. بعض الناس إذا ضعف في هذا الباب يضعف في بقية الأبواب، وهذا من فضل الله عز وجل، حتى لا يقول قائل ذهب المهاجرون بالأجور. ذهب المهاجرون وبقيت عندك هجرة تتعين على كل مسلم. تلك الهجرة إنما تجب على من لم يستطع إقامة دينه، أما هذه الهجرة واجبة على كل مسلم ومسلمة، سواء كان في بلد الإسلام أو في بلد الكفر. المهاجر حقا وظاهرا وباطنا من هجر الخطايا والذنوب، صلى الله السلامة والعافية. ومن إذا وقع في الخطايا والذنوب تاب وآب ورجع وعاد. ثم قالوا المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، يعني المجاهد حقا. وقد تقدم الإشارة إلى هذه الجملة في أول أحاديث هذا الصحابي رضي الله عنه، يعني المجاهد ظاهرا باطنا من جاهد نفسه في طاعة الله على التوحيد. انظر إلى كثرة المشركين والمنددين وهو على التوحيد، انظر إلى كثرة أهل البدع وهو على السنة، انظر إلى كثرة أهل المعاصي وهو على الطاعة، انظر إلى كثرة الجهال والمخالفين وهو يتكفر العلم ويصبر نفسه في دروس العلم وعند مشايخ السنة، وهكذا يجاهد نفسه للأمر المعروف والنهي عن المنكر وبذل النصيحة إلى غير ذلك من المعاني. إنما نقتصر على أوضحها وأقربها وأتمها وأجلاها، وإلا مثل هذا الحديث ربما لو شرح في مؤلف مستقل لاستوعب ذلك لما فيه من الجمل الطيبة المباركة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بجوامع الكلم. الحمد لله رب العالمين.